صوت من النفس بيهمس للإنسان ويوقفه عشان يعيد ويكرر. صوت من النفس بيخلي الإنسان يقف عند نقط معينة في حياته مش قادر ياخد خطوة لقدام. هل هذا الصوت هو نفس الصوت؟ هو من الشيطان. الوسواس القهري مسألة تؤرق الكثير من الناس. نطرحها معكم مستمعين ومتابعين في كل مكان عبر هذا الأثير المميز، أثير إذاعة دبي للقرآن، في برنامجكم توكيل النفوس عبر هذه الموجة المميزة أيضا على الموجة 91.4 من شبكة الأولى الإذاعية. مستمعين ومتابعين، يسعدنا في برنامجنا توكيل النفوس أن يصحبنا في هذه الحلقات الممتعة والرائعة سعادة الدكتور أحمد هارون الشريف صاحب توكيل النفوس. أهلا ومرحبا دكتور.
أهلا بحضرتك دكتور وائل، أكرمك الله.
دكتور، الموضوع اليوم من الخطورة بمكان، لأن الوسواس القهري مسألة ربما تفسر عند كثير من الناس بأنها مسألة عادية وتلقائية تبنى على الحرص أحيانا، تبنى على الإتقان أحيانا، تبنى على يعني لا نريد أن نتطرق الآن لأحاديث نبوية تقول يعني إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه وهو لا يعرف أنه يكرر نفس العمل بنفس التصرفات لفترة طويلة. حدثنا دكتور في البداية عن تعريف الوسواس القهري ما هو.
بداية أنا بشكر حضرتك جدا على اختيارك هذا الموضوع. ليه؟ أولا لأهميته، عشان ده من الموضوعات اللي تم اغتيالها من غير أهل الاختصاص. تم اغتيال هذا الموضوع الوسواس القهري تحديدا من غير أهل الاختصاص، سواء أهل الدين الإسلامي أو المسيحي أو اليهودي، سواء المشعوذين أو الدجالين، سواء كتير يعني. الوسواس القهري كل من هب ودب يتحدث عن الوسواس
لأنه منتشر يا دكتور،
مش عشان منتشر، عشان غامض، عشان مش مفهوم. لكن أنا أعد سيادتك إن الله سبحانه وتعالى يفتح علينا في هذه الليلة المباركة فتوح العارفين،
آمين يا رب،
ويأخذ بأيدي كل من يعاني من هذا الوسواس أن يضعه ويجعلنا سبب في ذلك على طريق المعرفة الصحيحة
إن شاء الله بإذن الله. نبدأ بالتعريف.
الأمر الثاني في خطورة الوسواس كلمة قهري دي، شوف مهما بلغ قوة الشخص راجل أو ست، مهما بلغت قوته وعلمه وجبروته، فكرة واحدة تقهره، لذلك سمي بالقهري.
القهري للإنسان نفسه.
كومبالشن طبعا. كومبالشن يعني جبر، قهر، غضب. فتخيل أن رجل مهما بلغ من القوة والسلطة والعلم والمال السيطرة والمعرفة، فكرة واحدة تقهره.
هذا هو التعريف أم هذا إطار عام؟
التعريف مش هيكون بالصعوبة اللي بحاول أوصل لحضرتك بيها والمستمعين، إن الأمر ليس هين زي ما اتكلمنا عن الرهاب الاجتماعي أبدا.
الأمر ليه بالصعوبة؟
لا، صعب. ليه صعب؟ الشخص اللي بيعرف الوسواس هيقولك جملة في منتهى الخطورة وهو بيشتكي منه، هيقولك يا دكتور أنا عارف إنها فكرة سخيفة أو تافهة.
هو عارف
أو ملهاش لازمة. اللي جاي بقى هو المهم، إلا إني
مش قادر أخلص،
لا أستطيع التخلص منها،
سيطر علي.
أنت متخيل المعاناة؟ شوف المعاناة قد إيه، معاناة. لذلك أيهما يعاني أكثر؟ مريض الفصام اللي عنده خلل عقلي بيشوف خيالات،
مرض ذهاني،
ويسمع هلاوس،
نعم،
يعاني أكثر أم مريض الوسواس؟
أعتقد مريض الوسواس.
تشوف دول ثلاثة دكتوراه، اتنين منهم العينة بتاعتهم كانت عن الوسواس. فأنا أعشق الوسواس وأتعاطف مع مرضاه وشمه كده وهو معدي. ليه؟ ليه سر عشقي وتقديري لمرضى الوسواس، لمن يعاني من الوساوس؟ احتراما لمعاناتهم.
احتراماً لمعاناتهم
طبعاً. تقف قدام مريض الوسواس ده احتراماً، ده جبل.
دكتور اسمح لي،
جبل.
أقف وأقطع الموضوع ببساطة وبمنتهى المهنية الإعلامية، وأريد أن يعني تشاركني هذا الإجابة على هذا السؤال. نرى أن من يتعامل مع المريض النفسي ينظر إليه نظرة دونية، من يتعامل مع المريض النفسي ينظر إليه نظرة نقص، لديه خلل، لديه مشكلة، أو حتى نظرة تعاطف مع شفقة تهين الشخص وتقلل من قدره ولا يشعر معه بالتقدير. كونك الآن دكتور تقول احتراما لهذا الشخص وتقديرا للمعاناة التي يعاني منها، نريد أن نضع بين قوسين في إطار معين كيف يتعامل المعالج النفسي مع المريض النفسي في جملة إذا تكرمت.
أولا، العلاقة ما بين المعالج وصاحب الاضطراب هي علاقة مقدسة، هي علاقة تحوم حول القدسية
لهذه الدرجة.
طبعا ده واحد قرر أن يقتطع من وقته ومجهوده وفلوسه ويجي يرمي بأخطر ما يؤرقه قدامك، ليه؟ يرى فيك الخلاص بعد الله سبحانه وتعالى. من قريب كنت في الندوة بتاعت معرض القاهرة الدولي للكتاب، ولقيت عدد كبير جدا من الناس حاضر، كتير منهم كل ما يمسك المايك يسأل سؤال: يا دكتور بقالي شهور، بعضهم قال سنوات، بحاول أحجز عندك وأنا زعلان منك عشان مش بتشوفني. جاوبت عليهم كلهم في إجابة واحدة: أنا مش هقابل حد إلا عدد معين عشان أبقى محافظ على لياقتي النفسية وأنا بقابلك.
الله.
فلما تلاقي حد بيتقي الله فيك حاول تحترم ده فيه، لأن لما يقولوا له ممكن تيجي تقابل زملاء الدكتور في المركز، يقولك لا أنا عايز الدكتور نفسه، أنا مش سواق ميكروباص عشان أنزل ألم الناس اللي عايزة تقابلني وأعمل لك كشف وده مستعجل وده جاي، مش عامل كده عمري. أنا هقابلك وأنا على مستوى معين من اللياقة النفسية تسمح لي باستيعابك وإفادتك.
أشكرك يا دكتور على هذا التوضيح.
أكرمك الله. طب مين يسخر من المريض النفسي؟ مريض النفس
ولم يعالج نفسيا قبل أن يمارس.
لا، مريض النفس غير المريض النفسي.
لا أفهم، توضيح إذا تكرمت.
شتان ما بين المرض النفسي وأمراض النفوس.
الكلمات متشابهة جدا
جدا. المريض النفسي أصيب بشيء قد يكون غير مدركه، وإن أدركه مش مستبصر بأسبابه ولا تبعاته. أما مريض النفس فهو اللي بيغل ويحقد ويحسد ويفتن ويخبص ويسخر ويتنمر ويقل ويسيء ويبتز. فالمريض النفسي معرف ومريض النفس نكرة.
وضحت الفكرة دكتور، وضحت الفكرة.
فشتان ما بين المريض النفسي اللي هو غير مسؤول عما أصيب به ولكنه مسؤول عن التخلص منه،
على اتخاذ القرار به،
وبين
مريض النفس كقليل الأصل. ربما تتشابه الصفات هنا دكتور. نعود إلى مسألة علاج للوسواس القهري، ونتحدث الأول عن الأعراض التي ربما لا يكتشفها بعض الناس في من حولهم. ربما الذي لديه وسواس قهري ويعرف أن لديه وسواس قهري لدرجة ما،
لا
يعرف،
مش كلهم.
متى يعرف الإنسان أنه لديه هذا المرض؟
ممتاز، ده سؤال مهم جدا، ولكن الموضوع أنا متأكد بإذن الرحمن وبحوله وقوته إن من عانى من الوسواس ومن لجأ لأن يسمع عنه لم يسمع ما سيسمعه في حلقة اليوم.
كلام جديد.
ويعلم الله أني لم أحضر ما أذكره لك الآن.
صادق دكتور. نعم.
الوسواس القهري OCD، ثلاث حروف: Obsessive Compulsive Disorder. Obsessive هي فكرة وسواسية، فكرة لازم ينطبق عليها مجموعة من الشروط: أن تكون متكررة في عقلك وملحة على عقلك ومعطلة لعقلك،
تتخذ هي القرارات.
ثلاث شروط لأي فكرة، إذا ما انطبقت الثلاث شروط دي عليها بقت فكرة وسواسية. طب الحرف الثاني ده O. طيب OCD احنا قلنا Obsessive Compulsion. الكومبالشن ده اللي بيتقال عنه Compulsive Obsessive Compulsive Disorder. Compulsion يعني القهر، وده بيبقى فاعل. يعني ايه فاعل؟ يعني لازم يعمل سلوكيات معينة، طقوس معينة من غير ما يفكر فيها، بس لازم يعملها. لازم يحرك ايده بشكل معين، لازم يحرك دراعه بشكل قبل ما يتكلم، لو ما اتكلمش يتشائم، لو ما حركش ايده بالشكل ده يتشائم، يتضايق، يتوتر، يتعصب، يتنرفز. يبقى في فكرة وفي فعل.
الفعل هو
فعل قهري،
شيء معين بشكل ما.
أن يؤتي الشخص بعض الأفعال بلا سبب وبلا علة بس هو بيعملها. يبقى الوسواس ممكن يجي فكرة وممكن يجي فعل، وغالبا ما يجي الاثنين. تيجي فكرة ملحة وشديدة، انا مش حابب ايدي دلوقتي، مش مرتاح، حاسس ان انا لمست الكرسي وناس كتير قعدت ومسكت الكرسي ده. فالفكره دي تفضل مضايقاني وتعلي مستوى توتري وتخليني قاعد مش مركز معاك.
بس ده يعقبها فعل
لغايه ما اروح اغسل ايدي اهدى. اول ما اغسل ايدي اهدى، ده الفعل.
نعم،
بس بهدى ايه؟ مؤقتا، وبعدين ترجع الفكره تجيلي تاني
فاروح اغسل تاني.
طب ممكن ابص لك كده والاقي الكرافات اللي حضرتك لابسها دي معموجه يمين،
عدلها؟
كتير جدا من الناس ببقى عايز اشخص بعرفه من هو داخل، اروح عاوج اليافطه اللي على المكتب يقول لي معلش انا مش قادر اكمل كلام معاك، لازم اعدل دي بس. خلاص خلاص انتهينا، مريض وسواس. ممكن يفضل مركز لو الكرافته بتاعه المحاضر معوجه، لا يركز في المحاضره ولا في الكلام، يفضل مسيطره عليه فكره ان الكرافته دي معوجه ومش قادر يركز الا في انه هو لازم يعدلها. دي فكره من الوساوس. التكرارات،
تكرار الفعل،
انه يعمل الحاجه اكتر من مره عشان يتاكد انها اتعملت صح،
هي دي من الوساوس.
طبعا
كل الوساوس،
لا من الوساوس، الوساوس ستة انواع.
انك الوسواس القهري هو تكرار فعل معين بشكل معين.
ستة انواع، ستة. وحاليا انا عاكف على مجموعه من الدراسات لتصنيف مجموعه اخرى من الوساوس تصل الى ضعف الستة دول.
نبدأ بشرح الستة إذا تكرمت أو نعدهم.
عندك أفكار، يعني بتجي لك فكرة مش منطقية كده. كتير من الناس وهي بتصلي تجي له أفكار غريبة، فكرة غريبة غير منطقية، فين الحاجة راحت، فين جت، منين، فكرة وسوسية. الفكرة دي إذا ما كانت متكررة في عقله ومسيطرة على عقله ومعطلة العقله بقت وسواس. اتنين، صورة، يدخل في الصلاة فتظهر قدامه صورة جنسية. ايه ده؟ ايه اللي جاب الصورة الجنسية وانا بصلي؟ ازاي تظهر كده؟ يبقى اذا الصورة ده شكل من اشكال الوساوس.
جميل.
تلاتة، اندفاعات،
فكرة وصورة واندفاعات.
يبقى قاعد الشاب كده، مامته بتبص من الشباك او بابا باصص من البلكونة، اقوم دلوقتي ازقها تنزل ميتة. يجري عليها الولد، ماما ماما اوعي بقى خش جوه، في ايه يا ابني؟ هو مش قادر يقول لها ان عنده فكره بتقول له زق منطق. او يكون هو راكب تاكسي او راكب اي من شركات التوصيل، تجي له فكره ان السائق اللي قاعد قدامه ده هروح ضربه بالقلم، وايه اللي هيحصل بعد كده؟
بنشوفها في الافلام.
قد يبدو هي فكره، قد يبدو الموضوع سخيف. ايه ده؟ ده هزار؟ لا ده حقيقي. أو تجيله فكرة اعمل كده العربية ونموت أنا والسواق. وعلى فكرة بعضهم بيكتف إيديه عشان ما يعملش كده فعلا،
حاول السيطرة على نفسه مقابل الفكرة.
وفي بعض الاندفاعات الوسواسية إن يبقى جنبك يخبطك كده، فجأة تلاقي حد هو جنبك خبطك وهو بيكلمك، يحاول يعتذر بعدها، أو لمسك بشكل ما، يعني عمل حاجة مندفعة هي غير متوقعة وغالبا هي غير مقبولة. من الوساوس المخاوف، ان يبقى فيه خوف وسواسي شديد جدا. يعني ايه خوف وسواسي؟ يعني يخشى جدا من حدوث امر ما غير منطقي ولكنه يخشى جدا، زي الخوف مثلا من نقض الوضوء، زي الخوف من نزول قطرة بول. لذلك مرضى الوسواس،
هذا شيء منطقي دكتور، مش شيء غير منطقي. يعني خوف من شيء غير منطقي،
هي فكرة يقول لك عنها أنا عارف إنها غير منطقية ولكني لا أستطيع التخلص منها.
أنا ربما ذهب عقلي دكتور وأنت تتحدث عن فكرة غير منطقية إلى من يروج أحيانا لبعض التواريخ أو بعض الأحداث بأنها نهاية العالم،
لا لا،
أو أن
لا
هناك شيء سينزل إلى الأرض من الفضاء، وربما هذه أتخيل، كنت أتخيل ذلك.
هل تعلم إن مريض الوسواس ممكن يقعد في الحمام أعزكم الله ساعة واثنين؟ ليه؟ بعد ما توضأ حس إن في ريحة يخرج أو خرج فيعيد الوضوء، وبعد ما توضأ حس إن في نقطة بول هتنزل، فابتدى يعمل بعض الحركات اللي تسهل نزول اليورين عشان يغتسل فيتوضأ تاني، وهكذا
دوامة لا تنتهي.
يعني لو هو عنده ميعاد الساعة 9 فبيصحى الساعة 6، ساعتين ثلاثة كافيين جدا عشان ينزل من البيت 9:30.
فقط يكرر بعض الأفعال لأنه لديه وسواس قهري.
ما هو قهري
دكتور. الأسرة كيف تعرف عند أبنائها، أو الشخص العادي كيف يعرف أن لديه هذا الوسواس أو متى يدق ناقوس الخطر بأن لديه اضطراب أو لديه مشكلة؟
غالبا الأسر بتعرف الكلام ده في المراحل الدراسية المهمة اللي بيضيع فيها الوقت، لأن عادة ضياع الوقت عند مريض الوسواس بيكون بشكل من اتنين، إما إن هو بيعمل الحاجة بتكرارات يعني بيكرر حاجة أكتر من مرة عشان يتأكد إنها اتعملت صح، أو وده الأكثر شيوعا إنه يعملها ببطء شديد عشان يتأكد إنها اتعملت صح،
وهي لا تتناسب لا مع الوقت ولا مع
وكلاهما بيؤدي نفس النتيجة.
نعم،
يعني لو فضل يعيد ويزيد في الحاجة هيضيع الوقت. طب ولو عملها ببطء شديد عشان نتأكد
نفس مقدار التحصيل،
وكلاهما اسمها ايه؟ وساوس المراجعة والتأكد، الاثنين سواء عملها ببطء شديد او قعد يكرر فيها. وهناك نوع اخطر مما ذكرت، وهو اكترار الافكار. يعني ايه اكترار؟
استجلاب ما كان في الماضي او ما كان مخزون لدى الانسان. لو كلمة اكترار بمعناها
انت قاعد عندك امتحان بكرة الصبح وقاعد عشان هتذاكر دلوقتي ومفيش وقت، مفروض هتراجع هتعمل حاجة، فجأة الدكتور لابس البدلة دي كام زرار؟ دول 4 زراير، 4 × 4 = 16. الزرار ده اتعمل من العاج ولا من الخشب ولا من البلاستيك؟ العاج بيعيش أكتر ولا الخشب أكتر؟ طب العاج بيستهلك منين؟ طب العاج بيجي من أنهي بلد؟ طب لما أعمل سيرش كده هو فين العاج؟
هل تشعب الأفكار؟
اسمه إيه؟ اجترار.
يا الله،
يفضل في هذه الدوامة من الأفكار اللا منطقية اللا مفيدة،
فكرة تأخذ إلى فكرة إلى فكرة.
طيب تعال بقى في الأسوأ والأصعب والأمر، الوساوس الدينية، سب المقدسات زي سب الذات الإلهية، وزي أنه يتخيل أنه سب الذات وهو لم يسبها، هو يتخيل
نعم
أنه سب الذات الإلهية وهو لم يسبها، أو أنه يتخيل أنه يسب النبي وهو لم يسبه
صلى الله عليه وسلم.
وده طبعا بيبقى صعب جدا جدا أنه يعرف يقرأ في المصحف أو أنه يعرف يصلي. وعلى فكرة ده موجود عند المسلمين والمسيحيين واليهود، وغالبية الوساوس مشتركة ما بين المسلمين واليهود، عندهم وساوس مشتركة في الطقوس.
نعم،
لذلك أنا مطالب كمعالج نفساني إن زي ما ختمت القرآن،
لماذا لا يعرف أن يقرأ، لا يستطيع أن يقرأ القرآن أو أن يصلي؟
لأن بيجيله أفكار وهو بيقرأ، يعني مثلا يمسك المصحف كده فتجيله فكرة على طول، أول ما يمسك رب قارئ القرآن والقرآن يلعنه
فيقفل المصحف،
فيروح قافل، فيجي يضغط على نفسه روح ماسك المصحف،
ونفس الحديث وقريب منه في الصلاة يعني.
وايلو للقاسية قلوبهم فتروح جاياله نفس الفكرة، يبقى أنا من القاسية قلوبهم، يبقى أنا كذا. تجيله فكرة في الصلاة يجي يصلي، من لم تنهوا صلاة فالفحشاء منكر فلا صلاة له، طب أنا ما كده ماليش صلاة. وبعضهم يقعد في تكبيرة الإحرام ساعة 60 دقيقة ساعات أكتر، ده غير وساوس النية بقى.
يحسن تكبيرة الإحرام
طبعا، ده غير وساوس النية. احنا عندنا باب كامل في العلاج النفسي عن وساوس النية، باب ان هو يجيلك ويقولك أنا بصلي لغير الله.
طيب دكتور، نحن وضحنا كثير من الأمور الخاصة بأصحاب الوسواس
القهري. هل مبدئيا كده يعني اسمح لي أنا أسأل حضرتك سؤال، هل كنت تتوقع هذا الكم أبداً من أنواع الوساوس؟
قلت لسعادتك أني كنت أتخيل أنه فقط من يكرر الأفعال الظاهرة أمامنا من أنه ينظف ثيابه بشكل متكرر.
طب لو جالك حد وحكالك عن اللي أنا قلته ده هتبصله إزاي؟ يعني لو جالك حد وقالك أنا قاعد طول الوقت بفكر في الكرفتة بتاعتك دي فيها كام مربع؟
لا أستطيع توصيف ما لديه من هذا العرض بأي مرض معين.
ممكن ما تصدقوش.
نعم،
إيه ده؟ يعني إيه يا عم أنت بتعمل إيه؟ يقولك والله أنا قاعد بعد المربعات اللي في الكرفتة بتاعتك. أعطيك مثال أخير، أنا أرى وأنا بتكلم مقدر هذه الابتسامة اللي على وجه حضرتك إنك مستغرب ده معقولة في كده؟ ما عشان كده هو ما يقدرش يقول. مثال بسيط، شخصية لها وضعها الاجتماعي، أب وزوج وإنسان معروف عنه الصلاح ما بين الناس، ويعاني من فكرة قهرية هي عد درجات السلم.
مفيش أسانسير؟
فيه؟
لكن
هو يعاني من فكرة قهرية إنه عايز يعرف عدد درجات السلم من مدخل العمارة إلى بوابة شقته كام درجة؟ هل هذه الفكرة مفيدة؟
مرة واحدة أوكي،
مرة واحدة بقى ولا مرتين؟ إيه مش مهم، بس الفكره دي هتفيده في ايه؟
ابدا.
يعني ايه شيء اللي هيستفيده لما يعد درجات السلم؟
ولا شيء
خالص. ولكنها فكره غير منطقيه الا انه لا يستطيع التخلص منها. مش قادر. خد بالك الامر من الصعوبه بمكان صعبه جدا. الله لا يكتبه على حد. وخلاص. طب طالما انا الفكره عامله لي قلق كده بقى عد السلم ايه المشكله؟ نزل السواق فتح له باب العربيه دخل لقى الحارس راح فتح له الاسانسير. اتفضل يا فندم اتفضل. تاني يوم بقى فضل قاعد في العربيه كده قال للسواق ما تفتحليش الباب استنى لما الحارس بعد وطلع هو عشان يعد درجات السلم. مش قادر الفكره مسيطره عليه مش عارف يشتغل. ابتدى يعد في درجات السلم 1 2 3. طلع الدكتور وائل من الدور الاول اه يا فندم انت ليه طالع على السلم اتفضل اركب الاسانسير. راح مركبه. الله. طب وبعدين
تخيل المشهد.
لسه المشهد ده اللي جاي اصعب. ومهما طرقت العنان وطلقت الافكار عمر الخيال ما هيجيب اللي هقوله لك.
كلام غريب وجديد وكليا لا اسمعه من قبل.
هتسمعه من المرضى هتسمعه من اصحاب هذا البلاء اللي اسمه الوسواس القهري. لا عارف يعد السلم من اول مدخل العماره ولا نجح في انه يعد السلم في احد الادوار. لا الحارس بيديله فرصه ولا الناس اللي طالعه في مصعد العماره بتسيبه لما تلاقيه ما بين الادوار. معاناه شديده معطله نومه.
معاناه معطله نومه
مش قادر ينام.
فرقه معاه في ايه يا دكتور؟
ما احنا بنقول فكره غير منطقيه الا اني لا استطيع التخلص منها. وسط تقلبه على السرير مش قادر ينام. فكرة هتموته.
هيقوم وينزل.
وهنا قرر قال لك بس طالما أنا مش قادر أعد السلم من تحت لفوق مفيش أحسن من سكون الليل
عد وأنا نازل
لحد يقطعني في النص ولا حارس يوقفني من تحت. أنا أعد السلم من فوق لتحت. قام لبس الروب بتاعه اتخرج فتح باب شقته بالراحة وابتدى يعد السلم وهو في غاية المتعة والانتشاء. 1 2. كان يسكن هذا الرجل المحترم في الدور الثامن.
قصة حقيقية؟
شور.
أنا كنت أتخيل حتى الآن أنه نموذج
لا
لمن تتصاعد به الأفكار إلى هذه الدرجة.
يجوز اللي أنا بعمله ده تكنيك في العلاج اسمه الموديلينج تكنيك النمزجة. إن أنا بقول لك نموذج حتى تقدر قد إيه الناس ممكن تعاني من هذا الأمر. وابتدى عد من الدور الثامن. المدام حست بأنه مش موجود جنبها قامت بصت عليه في الشقة ما لقيتوش حواليها استغربت أن باب الشقة مفتوح فتحت وبصت لقيت زوجها نازل بيتسحب على السلم وشافته هو في الدور الخامس من الثامن. الدور الخامس كانت تسكن فيه فنانة من الفنانات اللي بيديها يعني النشاط
فني
في الفن يعني.
وصلت الفكرة.
تخيل الباقي.
الشك
وتخيل لا شك ايه بقى راجل بالروب قبل الفجر
يتسحب.
في عز الليل
ونزل لحد الخامس
وبيتسحب قدام شقة فلانة. طب هذا الرجل لما يسألوه انت كنت نازل تعمل ايه هيقول كنت بعد السلم.
مش هيصدقوه.
طب ان قال هو اصلا مش هيقول هيقول ازاي. لك ان تتخيل ان هذا الرجل خرب بيته
بسبب هذا الوسواس
بسبب هذا الموقف بس. ونظرة ولاده لي فين بقى إلى أن تدخلت وابتديت أقنع الأولاد الزوج لا ده حاجة وده فيه وده بزاي. موضوع
غريب.
أنا أرى أنا شايف حدقة عينك بتتسع كل مكان.
تخيلاتي أن الوسواس القهري يصل لهذه الدرجة.
لا يصل لأكثر من ذلك طبعا. الوسواس القهري يعني ممكن لو حكيت لك عنه يعني
أترك السادة المستمعين مع هذه القصة يفكروا فيها قليلا ويبحثوا في من حولهم عن مواقف مشابهة أو أحداث مشابهة لعلهم يجدوا في من يعيشون معهم أو يتعاملون معهم وسواس قهري في مواقف مختلفة من الستة أنماط التي تحدث عنها الدكتور. فاصل ونعود إليكم مستمعين ومتابعين في كل مكان فابقوا معنا. مستمعين ومتابعين في كل مكان عبر أثير إذاعة دبي للقرآن على الموجة 91.4 من شبكة الأولى الإذاعية التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث
نكمل معكم هذا اللقاء من برنامجكم توكيل النفوس، نجدد التحية والترحيب بضيفنا الكريم العالم الجليل الدكتور أحمد هارون الشريف. أهلا ومرحبا
دكتور. مرحبا دكتور.
دكتور، قبل الفاصل تعرفنا على نمط غريب وعجيب جدا من نماذج الوسواس القهري، وقبلها تحدثنا عن أنواع مختلفة ممن يسيطر عليهم وتتحكم فيهم تلك الأفكار وربما الأفعال وربما التصرفات الغريبة والعجيبة التي لا ينفك الشخص ولا يستطيع أن يخرج من هذه الدائرة. نبدأ معكم رحلة الاعتراف، كيف يعترف الشخص بأنه مريض وسواس قهري وكيف يبدأ رحلة العلاج؟
شوف، في الغالب مريض الوسواس القهري بيكون عارف أنه عنده وسواس قهري، ولكنه بيتعرض لكثير من الإساءات من رجال الدين اللي يقول له مثلا لا، يعني مثلا اللي بيعاني من وساوس سب المقدسات أو الوساوس الإلهية يقعد يستشير فيرد عليه أحد من يلقبون بالمشايخ فيقول له لا أنت كده كفرت، فأنت محتاج أن تستتاب ومحتاج أنك تغتسل ثم تعلن الشهادات. وأنا أظن أن الحمد لله ابتدت دار الإفتاء المصرية تتفطن إلى ذلك، ولما بيروح حد يسألها بتسأله سؤال واضح بسيط محدد، سؤال واضح بسيط محدد، عندك الوساوس دي أو الأفكار دي بقالك قد إيه؟ لو قال أكتر من 3 أسابيع لا يفتوه، يقولوا له روح لمختص
تعالج.
مين اللي قال الكلام ده؟ ابن القيم يقول إذا ما زادت وسوسة المرء عن أسبوعين وجب عليه التداوي.
الله.
فإن لم يتداوى شوف الجمال فهو آثم.
الله خلق الدواء،
مصداقا لحديث النبي
صلى الله عليه وسلم
تداووا
أن يا عباد الله تداووا.
شوف الحكمة والجمال في ذكر ابن القيم بأن إذا ما زادت هذه الأفكار عن أسبوعين لا أنت عندك مشكلة،
كانت لك فرصة خلال هذه المدة بأن تقوم أنت بمعالجة نفسك وأن تطرد الأفكار وأن تطور مهاراتك المعرفية
ما يقدرش
حتى تخرج عن السيطرة، أصبحت الآن لا تستطيع التحكم في هذه التصرفات.
هل تعلم أن هذا الشخص شرعا لا يفتى؟ ما ينفعش تفتيه،
هو لا يملك السيطرة على هذه الأفكار ولا هذه التصرفات.
ما ينفعش تفتيه ليه؟ لأنه غير مسؤول عما يعاني منه. نوضح، أنا دايما أعلم تلمذتي لو عايز تبقى شاطر في علاج الوسواس لازم تدرس فقه وسيرة وحديث وتختم القرآن. أنا ختمت القرآن وأنا مش أزهري، وحفظت الأناجيل الأربعة وأنا مش مسيحي، متى ولوقا ويوحنا وبولس. طب أنا ليه بعمل كده؟ لما هيجي لي واحد مسيحي مثلا على غير ديانة الإسلام ويقول لي أنا والله متضايق ومهموم ومخنوق، ومش هقول له ما هو ربنا قال في صدر سورة طه ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشرها يوم القيامة أعمى، مش هقول كده، ولكن هكلمه بما يحمل من مفاهيم وهقول له إن إنجيل متى 26 بيقول إحنوا على ضعفاء نفوسكم وكونوا أرحموا بهم من ضعف نفوسهم. المعالج النفسي لابد أن يكون متعدد، حط تحتها مليون خط، المعرفة الدينية والثقافية والروحية والعقائدية
حتى يتعامل مع كل الأنماط بكل
بما يحملونهم من مفاهيم.
الله، جميل.
ولا يفرض معتقده ولا مفاهيمه على الآخرين
احتراما وتقديرا لكل
معتقده، وبيكلمه بمفاهيمه هو. طيب الأمر الأكبر، أما يجي لك مريض الوسواس اللي عنده وساوس دينية، ده هتعالجه إزاي وأنت مش دارس فقه؟
رائع.
هتعالجه إزاي؟ لذلك أنا دايما أدرب تلمذتي عايز تتخصص في علاج الوسواس روح يدرس فقه. حضرتك تعلم في دراسة الفقه إنك بتدرس ما يعرف بفقه العموم اللي هو فقه البيوع والمعاملات و إلى آخره. طب هل تعلم ان في نوع من انواع الفقه اسمه فقه المكره؟
نعم.
طب فقه المكره ده لما بتيجي ندرب مريض الوسواس عليه يقول لك انا اول مره اسمع الكلام ده، انا عمري في حياتي انا استشرت 20 شيخ و20 امام محدش قال لي كده، انه ملوش انه يتوضى 3 مرات، حضرتك تتوضى 3 هو مره واحده بس، حضرتك تسجد سهو وهو ما يسجدش، ده فقها
أعلم يا دكتور،
ده علما
درسته.
فلما أنا أعلم من حضرتك
الله يحفظك،
فلما هو بيتدرب على ده هو الأول مرة بيسمعه يقول لك أنا يا ما سألت ناس من
الأئمة ومن يشك في أنه صلى 3 أم 4 فإنه يتم، أما مريض الوسواس فإنه لا يتم، يأخذ بأول
ليه قصة بقى. فليه فقه لوحده اسمه فقه المكره؟ لابد أن يكون المعالج درسه كويس
الله
وعرفه كويس وبيدرب مريض الوسواس عليه.
إذا عرف فالأمر سهل، وإن لم يعرف وعرفه من حوله كيف يواجهون؟
بس هو بيبقى عارف، لا بيبقى عارف مريض الوسواس غالبا من يعني انا ذكرت
حدث عن بدايات الدكتور
انا ذكرت حدث ستة بداية. انواع
حدث عن بدايه الاعراض وبدايه
هفرق لك دلوقتي بقى من بين حاجه مهمه جدا ان شتان ما بين الاو سي دي والاو سي بي دي
هذا اضافه شيء معين هو حرف
حرف البي
نعم
الاو سي دي اللي هو الاوبسيسيف كومبالسيف ديس اوردر الاو سي بي دي اوبسيسيف كومبالسيف بيرسوناليتي ديس اوردر
هذا شخصيه
الاول اضطراب الوسواس القهري والثاني اضطراب الشخصيه الوسواسي اضطراب الوسواس القهري وعنده وسواس في حاجه واضحه صريحه محدده
انما الاخر هو الشخص في كل
هو موسوس في كل شيء
يا الله
وده بقى لما يكون مديرك الله يعينك
لا تحتاج أن تدقق على الإيميلات ولا على التقارير ولا على الحضور ولا على الانصراف ولا التعامل مع الزملاء أنت تحتاج أن تكون يعني منتبه لكل صغيرة وكبيرة
ده لما يكون مديرك الله يعينك
دكتور الوقت يمر سريعا واتفقنا لعلنا في الحلقة الماضية ونحن نتحدث عن الرهاب الاجتماعي بأن العلاج المعرفي السلوكي هو له نتائج مذهلة في العلاج وأيضا في الوسواس القهري العلاج المعرفي السلوكي هل هناك أنماط علاج أخرى للشخص بنفسه مع ذاته مع أسرته أم لابد أن يكون مع متخصص يضع له برنامجا علاجيا محدد المدة والزمن والنتائج من أجل أن يتخلص من هذا المرض
إذا حضرتك ما جربت أنك تكتب على أي من محركات البحث CBT أو Cognitive Behavioral Therapy أو العلاج المعرفي السلوكي هينزل لك ملايين الارتكلز والمقالات اللي ممكن تستخدمها عشان تعرف تعالج نفسك انا ارى ان ده بيزود من الالام لمريض الوسواس تحديدا ويقلل من فرص الشفاء ويعطل من فتره التعافي ليه عارف لما يبقى قدامك طبخه اكله معينه وتقعد تلعب فيها انت بقى زي ما قلت لك قبل كده
قانون واضح دكتور لا يحتاج
قانون الاكتشاف من اهم بنود
الاتلاف
كان النبي ياخذ بالاسباب حتى يقول الصحابه ان التوكل على الله الجا لمن يضع لك برنامج لعلاج الوسواس واكرر برنامج اكرر من مره الالف مفيش برنامج مفيش علاج يعني لو رحت لحد اداك دواء بس ده مش علاج رحت لحد فضفض ودردش معاك بس ده مش علاج لازم يكون برنامج محدد الاهداف محدد الفنيات محدد المدة
الله وتقيس النتائج وترى مدى التحسن
طبعا.
طيب يعني سؤال سريع في نهاية اللقاء دكتور والوقت مضى معكم سريع جدا في هذا اللقاء
ونتحدث
عن موضوع شائك جدا في هذه المسألة ماذا لو كانت الأسرة تعلم أن لدى ابنها وسواس قهري وأرادت أن تنكر ذلك خشية وصمة المرض النفسي الذي ربما يصيب بعض الأسر اجتماعيا إن قيل أن ابنهم يعالج نفسيا
شوف هذه الاستجمة لا أتصور أنها موجودة دلوقتي لا أتصور ذلك يعني ولكن هم بياخدوا منحة آخر يعني يقول لك مثلا ده محسود ده مصحور
هذا موضوع آخر سنتحدث عنه دكتور
لكن ده بعيد تماما
ماذا لو خافوا بعض الأسر ما زالت بنمط قديم بالأولد سكول ليس لديهم تفكير الحديث
أكون صريح مع حضرتك تفضل. هم حقهم يخافوا ليه؟ أنا بعذر الناس دي جدا لأنه شاف كتير من الشخصيات حواليه راحت لطبيب نفسية وعصبية اداها روشتة فيها أدوية وش وظهر خدها حياته توقفت ما تحسنش وقف الدواء رجع أسوأ من الأول فهو قدامه نماذج بعيدة عن العلاج النفسي تماما العلاج النفسي شيء والعلاج الدوائي شيء وهنا أنا لا أنكر دور الدواء بالعكس احنا قلت لحضرتك ان احنا من ضمن التيم عندنا أكثر من 4 أطباء نفسية وعصبية ولكن الدواء يستخدم في العلاج ولا يعالج فيما عدا الأمراض الذهنية بيكون هو أساس العلاج اللي عنده هلاوس وضغط
واضح المسألة نعم
فلا لا أظن أن هذه الاستجمة بقت موجودة ويمكن بفضل من الله سبحانه وتعالى على مدار 15 سنة فاتت الحمد لله أكرمني ربي بإني وضعت اللبنات الأساسية للعلاج النفسي الحقيقي بدون أدوية أو عقاقير طبية في العالم العربي
يعني هذا جهدي تشكر عليه دكتور
الحمد لله
دعنا نختم اللقاء في دقيقة واحدة
فضل.
عن كلمة أو جملة قالها مريض وسواس قهري بعد أن تعالج أو تحسنت حالته كيف تغيرت حياته
مما أتذكر زي ما قلت لحضرتك الجملة المعبرة ده موضوع سخيف جدا وفكرة سخيفة وتافهة إلا أني مش قادر أتخلص منها ده كان في وصف المعاناة أما في وصف حالة الشفاء فواحد قال لي في مرة أنا دماغي كان فيها كلبة والدة بعيالها عمالين هوهو لا أنا فاهم بيقولوا إيه ولا عارف أسكتهم إزاي، فأنا الأول مرة أعيش بدون هوهوة.
أنا ابتعدت عن المايك.
تتفاجئ أنت.
يعني تشبيه غريب وعجيب وقريب من الموضوعية جدا.
هتلاقي كل كلامهم هتلاقي كل كلامهم في كتابي علامات النفوس.
أشكرك دكتور، شكرا جزيلا على هذا الكلام وهذه يعني البسمة الجميلة في نهاية هذا اللقاء. شكرا لكم مستمعين ومتابعين في كل مكان، كنا معكم عبر هذا الأثير في موضوع غاية في الخطورة، موضوع الوسواس القهري والعلاج المعرفي السلوكي، أهميته كبيرة في علاج هؤلاء الأشخاص حتى يتخلصوا من هذا الوسواس وحتى يكونوا أشخاص لديهم من السوية النفسية ما تسمح لهم في الحياة بأن يعيشوا بأريحية وباستقرار وبهناء. نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.